قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج.
صفة الشيء حليته وما يتميز به، وصفة الحج أي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من الأقوال والأفعال، فشمل هذا الأقوال والأفعال في المناسك. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بصفة الحج. وهذه الصفة تنقسم إلى قسمين: صفة كمال وصفة إجزاء. فأما صفة الكمال فهي الجامعة للأركان والواجبات والشرائط والسنن والمستحبات، وأما صفة الإجزاء فإنها تختص بالأركان وإجزاء المثوبة والعقوبة وهي الواجبات، ولا تشمل السنن والمستحبات. والمصنف رحمه الله درج في العبادة على تقديم صفة الكمال على صفة الإجزاء، ولذلك ذكر صفة الصلاة كاملة ثم ذكر باب أركان الصلاة وواجباتها، وهنا صفة الحج كاملة ثم قال باب أركان الحج وواجباتها. فسيذكر رحمه الله صفة كاملة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هديه.
قال رحمه الله: وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات.
فإذا كان يوم التروية كان تاما، فإذا كان يوم التروية وقع وحصل خرج إلى منى. السنة لمن تمتع وتحلل في مكة أن يخرج من مكة محرما إلى منى، وذلك هو فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وشدد بعض العلماء كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله وقال الأصول تقويه في تأخيرهم للطواف إلى للإحرام والنية إلى منى. والسبب في ذلك أن فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم أحرموا من منزلهم بالمحصب والأبطح، وهو منزل النبي صلى الله عليه وسلم بحذاء خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وهذا يدل على أنهم يمضون إلى منى محرمين حتى يكون من العبادة، لأنه يستغرق، وهذا أفضل لأنه أعجل في الوقت وأكثر في العمل، فهو أعظم أجرا وثوابا. فبعض الناس اليوم بعضهم يأخذ إحرامه إذا كان متمتعا ولا يحرم إلا في منى، والسنة أن يمضي إلى منى محرما إذا كان متمتعا. وشدد كما ذكرنا بعض العلماء واختلفوا هل عليه دم إذا أخر إلى منى أو لا، فذهب بعض العلماء إلى التفريق بين تأخيره إلى منى وتأخيره إلى عرفات، ووجه ذلك أنه إذا أخر إلى عرفات فقد جمع بين الحل والحرم وحينئذ عليه الدم، ولكنه في منى داخل حدود الحرم لأن منى من الحرم. ولكن ينبغي للمسلم ألا يقع في هذه الإشكالات، والسنة واضحة في هذا، فإن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا إلى منى محرمين.
قال رحمه الله: فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات.
من كان حلالا إذا كان يوم التروية سمي بذلك لأنهم كانوا يحملون الماء إلى عرفات من أجل الري، ري الحاج، لأن عرفات لم يكن بها ماء، فكانوا يحملون الماء لكثرة الناس في الحج فيحتاجون إلى تهيئة الماء قبل يوم عرفة، فصار اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، وسمي بهذا الاسم لهذا الفعل الموجود فيه. والتروية من الري، والمراد به ري الماء. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج من منزله بخيف كنانة وهو كان قد ضرب خيمته وقبته صلوات الله وسلامه عليه في الخيف حيث تقاسموا الكفر، تقاسموا على الكفر وخيف بني كنانة، فخرج عليه الصلاة والسلام وخرج معه أصحابه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من صبيحة التاسع بمنى. هذه هي السنة، أن يمضي قبل صلاة الظهر وأن يكون محرما وأن يصلي الظهر بمنى، ثم يبقى بمنى حتى يصلي العصر والمغرب والعشاء والفجر، وهي خمسة فروض تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا على السنة وليس على اللزوم كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين. قال رحمه الله: فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات.
وكان المنبغي أن يقول إذا كان يوم التروية خرج إلى منى أول، لأن هي صفة الكمال، نخرج إلى منى وأن يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولكن قد يضيق الوقت فأعتد بقدر الإجزاء وهو الذهاب إلى الركن الأعظم وهو عرفة. ولكن السنة ما ذكرنا أنه يبيت بمنى ليلة التاسع. ثم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما أصبح خرج هو وأصحابه ومضى إلى عرفات، وكان خروجه من طريق الضب، فخرج من طريق الضب وهو الطريق الأسهل من جهة الجمرة العقبة، ويجعل بذلك منى ومزدلفة عن يساره، وينخرط في هذا الطريق الذي بجوار السقاية، سقاية زبيدة، ويكون الأخشبان وطريق المأزمين عن يساره أيضا وهو الطريق الأسفل. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى عرفات من طريق الضب، وكان معروفا بهذا الاسم، وسلكه في ذهابه إلى عرفات، وفي رجوعه دفع من طريق المأزمين، وطريق المأزمين هو الذي فيه حدود الحرم ما بين المأزمين الأخشبين اللذان هما حد مزدلفة عند مصب الوادي في أعلى مزدلفة من جهة الحرم. فسلك النبي صلى الله عليه وسلم طريقا للذهاب إلى عرفة وطريقا عند الخروج من عرفة صلوات الله وسلامه عليه. خرج عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح، وضربت له قبته بنمرة، ونمرة 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 موضع ما بين حدود الحرم والوادي، وادي عرنة، وهذا الموضع يقرب من نصف كيلو، 500 متر، نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال، وهذه هي السنة. فدل على أن السنة أن لا يدخل عرفة إلا بعد زوال الشمس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فضربت له القبة صلوات الله وسلامه عليه، وكانت قريش تظن أنه لا يخرج من حدود الحرم، وكان هذا من مختلقات قريش، ويقول نحن الحمص ونحن أهل الحرم، فكانوا لا يخرجون. وذلك قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وهذه يسميها العلماء مسائل الجاهلية التي أحدثوها على دين الحنيفية واختلقوها، هذه مختلقات العرب، وقد نظم فيها بعض العلماء نظما، ومنها مسألة التعشير، ومسألة وهي النهيق، نهيق الحمار، وادعوا أنها من الحنيفية وكذبوا وفجروا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب الجمع بين الحل والحرم في نسك الحج، فنزل عليه الصلاة والسلام قبل الزوال في هذا الموضع. فلما زالت الشمس أمر بناقته عليه الصلاة والسلام قصواء فرحلت، وركبها عليه الصلاة والسلام، واستبطن الوادي، ثم خطب الناس من بطن وادي عرنة.
قال رحمه الله: فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر، يجمع بينهما بأذان وإقامتين.
فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر، فالسنة للإمام أن يخطب الناس وأن يذكرهم بالله عز وجل، وأن يبين شرائع الإسلام ومقاصده العظيمة، وأن يبين حدود الله ومحارمه، فيرغب ويرهب ويذكر بالله عز وجل، فتكون خطبته جامعة مؤثرة في الناس. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك خطب عليه الصلاة والسلام خطبة حجة الوداع، فكانت أجمع الخطب لشرائع الإسلام ومقاصده العظيمة، وكل خطبه عليه الصلاة والسلام كذلك بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فقد رقى أمر بناقته فرحلت، ثم استبطن الوادي، ثم خطب، ففتح الله له مسامع الناس وهم في منازلهم صلوات الله وسلامه عليه. وكان مما قال: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فاستخدم الأساليب المؤثرة في النفوس الداعية إلى حفظ والوعي للسنة والضبط للأحكام والشرائع، وكان هدي عليه الصلاة والسلام في الحج من أكمل الهدي وأجمله وأعلاه وأسناه. فمن تأمل أحواله عليه الصلاة والسلام في حجه، منها حالة التعليم ومنهجه في التعليم في الحج، كيف كان عليه الصلاة والسلام يقرع القلوب ويقرع الأسماع ويدخل تلك القلوب فيؤثر فيها صلوات الله وسلامه عليه بما منحه الله وأعطاه من بليغ المقال وصدق المقال، فكانت خطبته أجمع ما تكون وأبلغ ما تكون. وقد جمع الله له بين أمرين عظيمين، ما حصلهما خطيب إلا نفع الله بخطبته، ولا واعظ إلا نفع الله بوعظه، ولا متكلم إلا نفع الله بكلامه. أول الأمرين أنه ما كان يقول إلا صدقا وحقا صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، فكان كلامه على الحق فلا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقال فصدق وبر بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. أما الأمر الثاني فكان يتخير الكلمات الطيبات الطاهرات المباركات الجامعات استجابة لأمر الله عز وجل، حيث قال له وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فكان قوله بليغا سريع التأثير في النفوس، فبمجرد أن ابتدأ خطبته وقال هذه الكلمة شنف الأسماع وارتفعت الأبصار إليه عليه الصلاة والسلام، وخشعت القلوب وأصغت إلى نبي الأمة وهاديها ومعلمها. وقف عليه الصلاة والسلام على ناقته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فقال في خطبته الكلمات العظيمة المؤثرة، فذكر الناس بالله وبتوحيده وبأصل دينه وشرعه، فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وأقام لهم معالم الحنيفية وهدم معالم الشرك والوثنية، وأخذ الناس من العبودية الناس إلى العبودية لرب الجنة والناس سبحانه وتعالى، ودعاهم إلى التوحيد ونبذ عبادة غير الله عز وجل، ثم بعد ذلك بيّن لهم شرائع الإسلام فأحل الحلال وحرم الحرام، وبيّن كمال الدين وتمامه، وبيّن أعظم الحرمات وأجلها وأخطرها على العبد، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وذكرهم أيضا صلوات الله وسلامه بحرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض، فكل مسلم في كل ساعة وفي كل دقيقة وفي كل لحظة مطالب أن يتذكر في معاملته مع إخوانه، أن يتذكر هذا الموقف العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يقف موقفا واحدا لم يقف قبله ولا بعده مثله أبدا، هو الموقف الوحيد. فما ظنك لو وقف هذا الموقف واختار شيئا ينبه عليه، أليس هذا الشيء من أعظم الأشياء وأهم الأشياء؟ الجواب بلى. ولذلك اختار ماذا؟ اختار حرمة المسلم. أي يوم هذا اليوم؟ أي شهر هذا الشهر؟ ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا بلى. قال اللهم فاشهد، فكان يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها عليهم لكي لا يبقى لمسلم عذر أمام الله جل جلاله إذا اغتاب مسلما أو سبه أو شتمه أو اتهمه أو استباح منه عرض فقذفه والعياذ بالله، ولا يبقى له عذر أمام الله إذا استباح دمه المحرم بدون بينة ولا برهان، ولا يبقى له عذر أمام الله إذا أخذ فعمل عنده وكدح عنده الشهور ثم قال له ليس لك عندي من شيء، أو أعطاه مالا دينا ثم قال له لم أخذ منك شيئا، فإن هذه الدماء والأموال والأعراض كلها حقوق، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظمها وخطرها، وقرن الدماء وقرن الأعراض والأموال بالدماء، هذه حرم عظيمة بيّنها صلوات الله وسلامه عليه، بيّن حقوق الزوج مع زوجته، واختار المقاطع المؤثرة والكلمات الجميلة، وكل كلامه عليه الصلاة والسلام جميلا، حري بطالب العلم حري بالمسلم أن يقرأ هذه الخطبة وأن يتأملها وأن ينظر ما فيها، وأن يجمع بين العلم والعمل والتطبيق والدعوة، فينبه الناس على ما نبه عليه عليه الصلاة والسلام. ولشرف هذا المكان وشرف الزمان وشرف المقام الذي قامه عليه الصلاة والسلام، فقال هذه الخطبة المؤثرة نزلت عليه آية، لو نزلت على اليهود لاتخذوا يومها عيدا، كما في الصحيح عن عمر حينما سئل عنها فقال أما إني أعلم متى نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالسنة أن يصلي الظهر والعصر مع الإمام، فيتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر مع الإمام، هذا أفضل وأكمل. فإن تأخر ولم يدرك الجماعة فإنه يصلي الظهر والعصر مع ركبه وجماعته، لأن الجمع هنا من أجل أن يتفرغ للدعاء، وهو جمع نسك، ولذلك يشرع للمكي كما يشرع لغير المكي. نعم.
قال رحمه الله يجمع بينهما بأذان وإقامتين،
يجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله ثم يروح إلى الموقف،
ثم يروح إلى الموقف، الرواح يكون في آخر النهار، والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس ولما انتهى نزل فصلى الظهر والعصر بالناس ثم مضى إلى الموقف. وتفرغ عليه الصلاة والسلام من بعد الصلاة إلى مغيب الشمس للدعاء وسؤال الله عز وجل من رحمته، فشرع للأمة أن يحرصوا على هذا الوقت المبارك، وهو وقت ليس في العام كله مثله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه الناس من النار من يوم عرفة. فهو اليوم العظيم الذي ينبغي للمسلم أن يستشعر فضل الله عز وجل عليه، إذ اختاره وافدا عليه وحمله في البر والبحر ورزقه من الطيبات حتى وقف هذا الموقف. وكم من أناس وأمم كانت تتمنى بلوغ عرفة، فمنهم من مات ومنهم من التقمته البحار والقفار، فإذا دخل عرفات أحس بنعمة الله عز وجل عليه، ثم أحس بفضل الله عز وجل أن بلغوا هذا المكان. وذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يستشعرون الرحمة من الله بتوفيقه لهم بالوصول لهذا المكان. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: دخلت على سفيان الثوري يوم عرفة فوجدته مبتهلا يبكي وقد بلل ثوبه بالبكاء بالدمع وقد بلل ثوبه بالدموع، فقلت له: من أشقى الناس أو من هو المحروم اليوم؟ قال: من ظن أن الله لا يغفر لهؤلاء. أشقى الناس من ظن أن الله لا يغفر لهؤلاء. فمن الذي جاء بهم من هذه المسافات البعيدة ومن هذه الأماكن البعيدة ويسر لهم وحملهم ورزقهم من الطيبات؟ هو سبحانه وتعالى، فهو أهلهم لهذه النعمة العظيمة والمنة الكريمة، فهو يوم العتق من النار ويوم المغفرة. فالتشاغل بالأكل والتشاغل بالنوم والتشاغل بالأحاديث والقصص والنكت وغير ذلك كله يخالف مقصود الشرع من هذا اليوم. هذا اليوم يوم عبادة، وأدركنا من العلماء والأجلاء من كان على هذه الوتيرة، كما ذكر عبد الله بن مبارك عن هذا الإمام من أئمة السلف أنه دخل عليه مبتهلا قد بلل ثوبه بالدمع. ولقد رأينا من مشائخنا وعلمائنا رحمهم الله ما نتعجب إذا رأينا أحوال الناس عليه اليوم. قد أدركنا من العلماء والفضلاء من إذا صلى الظهر والعصر تغيرت حاله وأقبل على ربه متذللا متبذلا، فيرى على وجهه الخوف ويرى على وجهه السكينة والخشوع والتذلل لله وشدة الابتهال والدعاء، فلا يعرف الناس ولا الناس تعرفه مقبل على ربه بصدق، فهي ساعات الإنابة وساعات الاستجابة. إذا صدق العبد مع ربه وأصابته رحمة الله عز وجل فهو سعيد. فما يفعل بعض الناس من التساهل والتشاغل، وشيء عجيب أن الرجل تجده يأتي إلى عرفات حتى إذا جاء وقت الدعاء وجدته يبحث عن سيارته ويبحث عن ماذا يفعل في رحله ومأكله ومشربه ورفقته، وهذا كله من الغفلة. فعلى الإنسان يحرص على كسب هذا الوقت وعلى بلوغ أفضل المنازل فيه. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل، فيجتهد في الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وارتفعوا عن بطن عرنة. وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، فعرنة الوادي ليس من عرفات، ومقدمة المسجد الموجود الآن ليست من عرفة لأنها في بطن عرها. ولا شك أنه من التوفيق جعل هذه المقدمة من المسجد لأجل يكون المنبر في بطن الوادي تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن ما يكون قفل الأبواب التي تسامت الوادي حتى إذا وقف أحد في داخل هذا الموضع فإنه إذا خرج بعد المغرب يخرج وقد ألم بطرف من عرفات. فمقدمة المسجد ينبغي التأخر عنها إذا زالت بعد انتهاء من الصلاة، ينصرف إلى مؤخرة المسجد حتى يدخل في عرفة ويدعو. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه على الجبل قريبا من الصخرات
إن تيسر له ذلك. والجبل جبل إلال، والرقي على الجبل والصعود على الجبل ليس له أصل، وهذا الجبل لم يرد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا فعلا، لا بفضله ولا بشرف الرقي عليه ولا بفضل الجلوس عليه، وما يفعله العوام من قصد هذا الجبل والطلوع عليه وأخذ الصور والتذكار كل هذا بدعة وحدث، خاصة أن في نوع من المباهاة وفي نوع من التعظيم واعتقاد تعظيم الموضع، ولا يجوز تعظيم مكان واعتقاد فضل مكان إلا إذا دل الشرع على ذلك الفضل وانعقدت النصوص على تلك الدلالة، فينبغي تنبيه الناس لذلك. فهذا الجبل ليس له مزية وليس له فضل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة عند الصخرات أسفل الجبل وجعل حبل المشاة بين يديه صلوات الله وسلامه عليه، ودعا حتى غابت عليه الشمس. نعم.
قال رحمه الله: ويجعل جبل المشاة بين يديه،
حبل المشاة بين يديه، يجعل حبل المشاة بين يديه. والحبل إذا مشى الناس في البرية أو في الوادي أو في المقطع من الطريق وأخذوا طريقا واحدا يصبح بينا مثل الحبل، فترى بياضه من بين الطريق، فيقال له حبل المشاة، يعني الطريق الذي يسلكونه. نعم.
قال رحمه الله: ويستقبل القبلة ويكون راكبا.
هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقبل القبلة ويكون راكبا على دابته إن تيسر له، وإن لم يتيسر فهل يقف أو يجلس؟ هذا راجع إلى مسألة من جلس على الدابة، هل هو جالس أو قائم؟ فقال بعض العلماء أنه يقف أبلغ في التضرع، بعضهم يقول بالجلوس، والجلوس فيه وجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دابته وهذا نوع جلوس، ومن هنا إذا وقف له وجه وإذا جلس له وجه.
قال رحمه الله: ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
يكثر من التهليل بالتوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه مسألة راجعة، هل الأفضل الدعاء أو التمجيد؟ فمن أهل العلم من قال إنه لو اقتصر على التمجيد لكان أفضل، فلو أنه اجتهد في كثرة التهليل لله عز وجل والتكبير والتعظيم يكون أبلغ، واحتج له بقول من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وأفضل الذكر قول لا إله إلا الله، وهذا له وجه صحيح من الأصل. ومن العلماء من قال إن الدعاء أفضل لأن المقصود دعاء عرفة، ومنهم من قال باستحباب الجمع بين التمجيد والدعاء، فيدعو ويجعل في أضعاف الدعاء التهليل والتمجيد لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس.
هذا الاجتهاد أصدقه وأكمله وأفضله أن يكون بخلوص لله عز وجل، فيقف بلا رياء ولا سمعة، فيتخير المكان الذي ينزوي فيه عن الناس، ويبتعد فيه عن رؤية أشخاصه، عن رؤية أحبابه وأصحابه وأصدقائه، إن تيسر له ذلك، حتى يكون أقرب للإخلاص، لأنه ربما خشع ودمع وبكى وخضع لله عز وجل. ومن هنا جاء في الحديث الذي صححه غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فالإنسان إذا جاء يجتهد بالدعاء يتحرى المكان المناسب للإخلاص والحال الأفضل والأكمل، فأكمل الناس حالا في دعائه وتضرعه من سأل الله من قلبه موقنا بربه متأدبا في سؤاله، واختار جوامع الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم متأسيا بالسنة، وخشع وخضع لله وسأل الله بقلب يعي ويعقل ما يقوله، وأخذ بالسنة في الدعاء، فهذا إن شاء الله من أرجى الناس للإجابة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة عن طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار.
فإذا غابت الشمس هذا أول شيء، وذهبت الصفرة التي تلي المغيب ثاني شيء، إنه لا يعجل بالخروج بمجرد المغيب، ولذلك قال جابر رضي الله عنه: انتظر حتى ذهبت الصفرة، وهي تكون بعد المغيب. فالسنة أن يدفع، ويكون الدفع بعد دفع الإمام، وانتظار المغيب لمن وقف قبل غروب الشمس واجب، فلو أنه دفع قبل غروب الشمس ولو بلحظة لزمه أن يرجع، فإذا لم يرجع إلى أن طلع الفجر فعليه دم، لأنه يجب على من وقف بعد الزوال وقبل المغيب أن يحصل جزءا من الليل في وقوفه. وهذا لا يعارضه عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ووقف بعرفات أي ساعة من الليل أو النهار، فهذا العموم خصصه الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بين وقوف النهار وأنه لا يصح قبل الزوال، وأنه يكون إلى مغيب الشمس، ووقع فعله بيانا لواجب فكان واجبا. وعلى هذا يدفع بعد غروب الشمس. السنة أن يدفع عليه السكينة والوقار، يدفع مع الإمام مع جماعة المسلمين، لأن الحج إمامة، فينتظر حتى يدفع الإمام فيدفع بدفعه. ولا زالت هذه السنة باقية اليوم والحمد لله، فإمام الحج أمير الحج هو إمام الحجاج وأميرهم، فيدفع بدفعه، وهذا فعل السلف الصالح رحمه الله ومن بعدهم، فيجعل دفعه بعد دفع الإمام وينتظر حتى يدفع ثم يأخذ بالسكينة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بالسكينة في دفعه من عرفات إلى مزدلفة، فكان الناس يسرعون ويضعون في سير في الإبل، وكان صلى الله عليه وسلم يسير العنق كما في حديث الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير العنق وهو ضرب من السير، فإذا وجد فجوة النص، والنص فوق العنق، ضرب فوق العنق، فكان آخذ بزمام ناقته القصوى قد شنقها، أي أنه لا يريد أن يرسل لها حتى لا تسرع في السير. نعم.
قال رحمه الله: ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة عن طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا.
ويدفع إلى مزدلفة عن طريق المأزمين، والمأزم هو الجبل، والمأزمان الأخشبان اللذان يكتنفان حدود الحرم قبالة المسجد، مسجد نمرة. هذا الطريق سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه من عرفات إلى مزدلفة إفاضته عليه الصلاة والسلام، وهو سنة أن يسلك هذا الطريق، على خلاف بين العلماء رحمهم الله هل هو مقصود أو غير مقصود. والأقوى أنه إذا فعله تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤجر ويكون من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف بين الطريقين، مع أن كلا الطريقين يمر بمزدلفة، أحدها يمر بحذائها وهو طريق ضب عند ذهابه، والثاني يفيض إليها عند المشعر عند رأس جبل قزح في نهاية مصب الوادي من بين الأخشبين. فكون عليه الصلاة والسلام يتحرى هذا لا شك أنه لمعنى، ومن هنا إذا أفاض من المأزمين يكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل.
قال رحمه الله: وعليه السكينة والوقار.
وعليه السكينة من السكن، والوقار من قر الشيء إذا ثبت، فيكون ثابتا بعيدا عن كثرة الحركة وهشات الناس وفعل العوام، وهذا لكي يتجانس مع العبادة وأفعال العبادات والذهاب إلى العبادة والمضي من للعبادة، ينبغي أن يكون متناسبا مع العبادة. ولذلك أمر الخارج إلى المسجد أن يأتي الصلاة بسكينة ووقار، قال صلى الله عليه وسلم: فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة. فالشاهد من هذا أن عليه السكينة والوقار تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل.
ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل، التلبية في الطريق. عند بعض العلماء كما أشار إليه شيخ الإسلام وغيره رحمة الله عليهم أن التلبية تكون فيما بين العبادات لا في أصل المواقف، ولذلك منع بعض العلماء من التلبية على الصفا، ومنع بعضهم من التلبية في أثناء الدعاء في مزدلفة، قالوا لأن هي المقصود، والتلبية تكون في أجزاء الطرق. ولذا قال أنس رضي الله عنه: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، فمنا الملبي ومنا المهلل ومنا المكبر. وكذلك أيضا قال الفضل بن عباس: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فلم يزل يلبي حتى بلغ جمرة العقبة. فالشاهد من هذا أنهم يرون أنها في الطرق وأجزاء المناسك أنها آكد استحبابا، يعني ينبغي عليه أن يحرص على التلبية، فيلبي في ليلة النحر، على أصح قولي العلماء رحمهم الله أن التلبية لا تنقطع يوم عرفة. وذهب بعض السلف إلى أن التلبية يقطعها يوم عرفة، والصحيح أن التلبية تقطع وتنتهي عند رمي جمرة العقبة، لقول الفضل رضي الله عنه: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ولأن عبد الله بن مسعود في ليلة النحر ليلة العيد لبى فنظر إليه الناس فقال: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول: ها هنا لبيك اللهم لبيك. فأثبت أن التلبية باقية بعد عرفة، خلافا لمن قال أنها تنقطع يوم عرفة. والذين قالوا تنقطع يوم عرفة ردوها إلى المعنى أن التلبية إجابة بعد إجابة، ومن بلغ المكان الذي دعي إليه فلا يشرع له أن يقول لبيك، فرأوا أن الحج عرفة، وعرفة هي الغاية والمقصود، وهذا النظر يعارض الأثر المرفوع والاجتهاد مع النص، النص واضح على أنه يشرع أن يلبي في دفعه من إفاضته وفي دفعه من مزدلفة إلى منى.
قال رحمه الله: فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما.
السنة أن لا يصلي المغرب بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان رديفه من عرفات إلى مزدلفة الصلاة، قال له الصلاة أمامك، وهذا يدل على أن السنة أن يؤخر الصلاة إلى أن يصل إلى مزدلفة. وقال بعض العلماء حتى ولو وصلها بعد منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك، فلا مكان لهذا الصلاة في تلك الليلة إلا بمزدلفة.
قال رحمه الله: يجمع بينهما،
يجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الأصل في الجمع. فإذا نزل إلى مزدلفة صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه دفع أفاض من عرفات إلى مزدلفة، ثم لما جاء وصل الشعب الذي دون مزدلفة دخله عليه الصلاة والسلام فقضى حاجته وتوضأ وضوءا سريعا صلوات الله وسلامه عليه، ما ترك الصحابة شيئا، حتى صفة الوضوء قال أنه خفيف منه عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، من دقتهم رضي الله عنهم وحرصهم على معرفة ما فعل عليه الصلاة والسلام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام مضى إلى مزدلفة فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى المغرب، ثم جلس بقدر ما قام كل رجل إلى رحله، ثم أمره فأقام العشاء ولم يسبح بينهما ولا على إثرهما كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فلم يصلي راتبة المغرب بين المغرب والعشاء، لم يسبح بينهما، لم يسبح يعني لم يصلي، لا مثل بعضهم يقول لم يسبح يعني ما قال الأذكار بين المغرب والعشاء ثم يأتي باجتهاد عجيب ويقول إذا جمع يقوم مباشرة حتى قبل الأذكار، وهذا الحقيقة ينبغي أن ينتبه له. كثير ممن يجمع، بل حتى أن بعض الأئمة عليهم أن يعلموا الناس السنة، فإن الجمع ينبغي أن يتريث فيه بين الأولى والثانية بقدر ما ينتهى من الأذكار. وقوله ولم يسبح ليس معناه أنه لم يذكر، لأن التسبيح المراد به الصلاة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، وذلك قال لم يسبح بينهما ولا على إثرهما صلوات الله وسلامه عليه. فلما جمع صلوات الله وسلامه عليه في المزدلفة كما ذكر جابر ترك قدرا بقدر ما يحط الرحل، ثم أمره فأقام فصلى عليه الصلاة والسلام بالناس العشاء. هذه هي السنة، والأفضل أنه حتى ينتهي من الأذكار، فإذا انتهى من الأذكار أقام الصلاة الثانية ثم صلى. فلما صلى عليه الصلاة والسلام كان جمعه جمع تأخير، لأن المسافة بين مزدلفة وبين عرفات لا يصل فيها في وقت المغرب غالبا، خاصة وأنه نزل وقضى حاجته عليه الصلاة والسلام. ولذلك نص طائفة من العلماء على أن هذا الجمع وقع من النبي صلى الله عليه وسلم جمع تأخير وليس جمع تقديم.
قال رحمه الله: ثم يبيت بها،
ثم يبيت بمزدلفة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أن هذا المبيت واجب من واجبات الحج، ويرخص للضعفة والعجزة وكبار السن ومن يفتقرون إليه كالسائقين والخدم ونحوهم ولو كانوا أقوياء أن يدفعوا بعد منتصف الليل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله. قال ابن عباس: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم الضعفة من النساء والأطفال والشيوخ كبار السن ونحوهم كالمريض ونحو ذلك، يقدمون توسعة من الله عز وجل لعباده.
قال رحمه الله: ثم
أما غيرهم فإنه يبيت، وهذا هو أصح قول العلماء، وسيأتي إن شاء الله في واجبات الحج وهو أصح قول العلماء، ولكن للأسف الآن أصبح الذي يتقدم هم الأقوياء والذي يتأخرون هم الضعفاء، وإذا ذهب الضعفاء وتعجلوا ربما هلكوا، وكل هذا بسبب مخالفة السنة والعبث ببعض النصوص الصحيحة الواضحة في الدلالة على لزوم المبيت. ولو أنهم أخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك من الرحمة والرفق بالناس الخير الكثير، ومرادنا بذلك الذين يذهبون ويتعجلون مع إمكان تأخرهم وتيسر التأخر لهم.
قال رحمه الله: ثم يصلي الفجر بغلس،
ثم يصلي الفجر بغلس. والمبيت بمزدلفة من أفضل ما فيه وأكمل ما فيه وأعظم ما فيه الوقوف بالمشعر، فهو وسيلة للوقوف بالمشعر، حتى إن بعض العلماء يرى أن الوقوف في المشعر ركنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات من أي ساعة من ليل أو النهار، وإن كان الصحيح أنه ليس بركن، ولكن انظر كيف العلماء يعني عظموا هذا الأمر بالوارد. فالشاهد من هذا أن هذا الموقف موقف الدعاء يتركه الإنسان ويأخذ برخص الفقهاء ويتسامح في أمر حجه وعبادته، ولربما جاء من مئات الكيلومترات بل من آلاف الكيلومترات وتحمل المشاق العظيمة وتحمل الأهوال والشدائد، ولا يستطيع أن يصبر الساعة والسويعة حتى يحصل هذا المقام الشريف المنيف لكي يقف بين يدي الله في ذلك، في صبيحة ذلك اليوم المبارك يوم النحر، لكي يسأل الله من فضله. هذا لا شك أنه من الحرمان، نسأل الله السلامة والعافية. هذا موقف عظيم، المشعر موقف عظيم، وأدركنا العلماء والأجلاء يبكون ويتضرعون ويخشعون لله عز وجل. وأثر عن بعض أهل العلم أنه قال وقفت بهذا الموقف 60 عاما أسأل الله ألا يجعله آخر العهد ويكون كذلك، يعني أن الله يرده مرة ثانية، وإني لا أستحي أن أسأل فرجع فمات من عامه، حتى قال بعض العلماء إنه من الأماكن التي يرجى فيها إجابة الدعاء، ولذلك أمر الله عز وجل بذكره في المشعر الحرام. والمزدلفة كلها مشعر، وأفضل ما يكون الموقف عند المشعر عند جبل قزح الذي هو عند نهاية مزدلفة من جهة حدود الحرم من جهة عرفات، الجبل الصغير هذا ولا زال الآن قبلي المسجد، هو الأفضل والأكمل أن يقف عنده بحذاء المسجد، الأفضل والأكمل أن يقف عنده بغلس. السنة للإمام أن يغلس فيصلي فجر يوم النحر بغلس، فغلس عليه الصلاة والسلام وخالف المشركين فصلى الصلاة بغلس، ثم وقف وتضرع وسأل الله عز وجل حتى أسفر، ثم لما أسفر بادر عليه الصلاة والسلام بالركوب. وكانت العرب والمشركون كانوا يقولون أشرق فبير كيما نغير، فكانوا لا يخرجون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، ويمتنعون من الخروج منها فيقولون أشرق فبير، وثبير هو الجبل المطل على منى ومزدلفة، فيقولون أشرق فبير كيما نغير حتى يؤخرون الدفع إلى حصول الإشراق، فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل طلوع الشمس. نعم.
قال رحمه الله ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو،
فيقف عند المشعر الحرام إن تيسر له ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتيسر له فمزدلفة كلها موقف، فيقف في خيمته ويقف في أي موضع نزل منه في مزدلفة ما دام أنه داخل الحدود. ومزدلفة من طرف الأخشبين عند مصب الوادي عند جبل قزح إلى وادي محسر، وادي محسر طرفه من جبل ذي مراخ، وادي محسر طبعا بين جبلين اللي هو دقم الوبر وذي مراخ اللي قلنا المريخات، هذا هو نهاية مزدلفة، ولا يعتبر الوادي من مزدلفة، ومن بات بالوادي فليس بمزدلفة، ويعتبر وادي محسر الذي حصر الله فيه الفيل عن مكة بين منى وبين مزدلفة، فهو نهاية مزدلفة من جهة الوادي، ضفة الوادي من جهة مزدلفة وهي الضفة الشرقية، وضفة الوادي الغربية هي نهاية منى، والوادي نفسه ليس من منى ولا من مزدلفة، والدقم الوبر هو الأيمن منهما عند الإفاضة ومعروف، وكان مساكن الأشراف. ذكروا عن بعض العلماء رحمه الله، نروح بعض مجالس العلم، جاءه بعض الأشراف فقال له نريدك أن تعقد لنا عقدا، هذا قريب من بعض المشايخ رحمة الله عليهم، فقال طلبوني من بعد العشاء، ثم أخذوه وخرجوا به بعد صلاة العشاء من المسجد الحرام، قال فمشينا أكثر من ساعة وأنا أقول لهم أين المكان فيقولون رمية حجر، كل ما قالوا قالوا رمية حجر، قال فمشيت حتى قارب منتصف الليل فسمعت صوت المدافع والبنادق فأصابني الرعب، فإذا بي على الزواج فأكرموه، وكانت ليلة يقول فيا ليلة ما أشد عناءها تلقينا الكرب فيها من رمية الحجر، إلى أن يقرع الله سكان البوادي بفضله لا سيما الأشراف في دقم الوبر. فدقم الوبر بحذاء مزدلفة معروفة ونهاية الحد، فإذا وقف في أي موضع من مزدلفة صح موقفه. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أن يكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم.
هذا الدعاء ليس فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره المصنف هكذا، لكن الأصل عند أهل العلم رحمهم الله أنه لا يجوز تخصيص الدعاء المعين في المكان المعين أو الزمان المعين إلا بأصل شرعي، ولذلك لا وجه لتخصيص أي نوع من الدعاء في أي موضع من المناسك إلا إذا صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحقيقة ليس فيه مرفوع لا حديثا ولا أثرا عن الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك لا داعي لتحديد دعاء معين، فيدعو بما فتح الله عز وجل عليه. وقد قسم الله عز وجل الناس إلى من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، وإلى من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهم الفائزون الرابحون. يسأل الله عز وجل من خير دينه ودنياه وآخرته. نعم.
قال رحمه الله: ويقف حتى يسفر جدا،
تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والإسفار طبعا أسفر الشيء إذا بان واتضح، والغلس اختلاط ظلمة الليل بضياء الصبح، والغلس يكون في بداية وقت الفجر ويستمر، يعني يأخذ قدرا على حسب طول الليل وقصر في الصيف والشتاء. ولذلك كان النساء يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ثم ينقلبن إلى بيوتهن كما في الصحيحين ما يعرفهن أحد من شدة الغلس. وقال جابر رضي الله عنه لما سئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبة قال: الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. فالغلس اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار، فهذه السنة أن يبدأ صلاة الفجر يغلس بها، يعني يصليها في أول الوقت، ثم بعد ذلك يقف، ثم بعد ذلك إلى أن يسفر ثم يدفع. وهذا يدل على مسألة مهمة جدا، وهي هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في سنته وإمامته للناس بالصلاة مراعاته للأحوال، فإذا كان هناك شيء يدعو إلى التطويل أطال عليه الصلاة والسلام، ثم فعل من فعله ما يناسب الإطالة. فإذا كان يقرأ من 60 إلى 100 آية وينصرف الصحابة ما يعرف النساء من شدة الغلس، فهذا يدل على أنه كان يوقع في أول الوقت، بخلاف ما إذا طال الفصل بين الأذان والإقامة. فلربما إذا طال الفصل إلى ثلث ساعة إلى نصف ساعة، خاصة إذا كان يريد أن يقرأ في صبح الجمعة، وبعض الأئمة يريد أن يحبر قراءته فيطيل، وربما يكون بعضهم كما في الحرمين يكون قد جاء من الأذان الأول، فيا ليت عند قصد الإمام للإطالة أن يراعي السنة بالتبكير، فبدلا ينتظر نصف ساعة يجعل ربع ساعة ثم يقرأ القراءة ويعطيه حقه وينصرف مصيبا للسنة، لأن السنة أن ينصرف منها بغلس. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده الموقف غلس بالصلاة، فحصل فضيلة الصلاة في أول وقتها، وثانيا حصل الوقت الكافي للدعاء، وحصل مخالفة المشركين بالخروج والدفع قبل طلوع الشمس. نعم.
قال رحمه الله: ثم يدفع قبل طلوع الشمس،
تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى.
محسر ووادي محسر الذي حشر الله فيه الفيل، وقصة الفيل قصة معروفة وثابتة بالنص كما في سورة الفيل. فهذا العبث الذي يفعله بعض الكتاب من التشكيك والتوهيم في القصة ومكانها وأنها لم تكن بمكة، شاهدت هذه الوجوه الآثمة الظالمة التي لا يقصد في الحقيقة مسألة إثبات قصة أو لا، المسألة وراءها شيء أكبر من هذا كله، وينبغي على طلبة العلم أن يدركوا هذا. هناك في الغزو الفكري ما يسمى تشكيك في الثوابت والتشكيك في الأصول، والتشكيك في الثوابت والأصول إذا كانت الثوابت ما تقبل عند المسلمين جدالا لا يعبثون بها، ولكن يبحثون عن شيء يشكك في مصادرها ويشكك في كيفية التلقي ولذلك تجدهم تارة يتعقبون النصوص وتارة يتعقبون طرق الاستدلال بالنصوص ويأتون إلى أقوال أئمة جهابذة، لأن المراد أنه إذا حصل عند المسلم شكا في هذا الشيء المعروف في سيره وفي الأخبار وفي التاريخ فحينئذ يضع علامة استفهام على كل ما يرد في التاريخ، ومعناه أن تاريخه مشبوه. لذلك تجد بعض المتأخرين وللأسف يجد ويقول ينبغي أن نحقق التاريخ وأن نفعل بالتاريخ، هؤلاء دواوين العلم وأئمة العلم. يقول الإمام أحمد كنا إذا أتينا إلى التاريخ تسامحنا، ولم يكن يطبق عليه شديد ما يطبق على الرواية إلا إذا تضمن التاريخ حكما شرعيا فحينئذ ينبغي تبيينه. فالشاهد من هذا أنهم ليست القضية التشكيك في القصة ولكن قضية العبث في المصادر التاريخية، وحينئذ تجد كثيرا من الناشئة التي نشأت في هذا الزمان لا تماثل ولا عشر معشار ما كان عليه الأولون من تمسكهم بأئمتهم وبكتب المصادر التاريخية واحترامهم وتوقيرهم وتقديرهم لهذه المصادر. ومن هنا كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يكره هذا الذي من الإغراق في تتبع بعض القصص في السير والإغراق فيها وتطبيق الصنعة الحديثية، حتى أصبح الواحد لما يقرأها فإذا وجدها في كتاب تاريخ احتقر هذا الكتاب، ووجد أن هذا المحقق قد أخرجها سندها معضل أو منقطعة، ثم لا ينظر إلى مقصد العلماء من إيرادها كعبرة والمراد بها نوع من التأسي ونوع من التأثر، وليس المراد بها حكما شرعيا. فالمقصود من هذا أن هذا الوادي هو الوادي الذي حسر الله فيه الفيل وأخذهم فيه أخذ عزيز مقتدر، فقد قصدوا بيته الحرام، وما قصد جبار هذا البيت إلا قصمه جبار السماوات والأرض. ولذلك لما جاء هذا الطاغية الآثم وجاء أصحاب الفيل واكتشحوا كل من وقف في وجوههم من قبائل العرب ومن العرب فرادى وجماعة، فما وقف أحد أمامهم إلا أبادوه، والقصة معروفة. فالشاهد من هذا أنهم لما بلغوا هذا الموضع بالمغمس حسر الله الفيل ومنعه من المضي، ثم أرسل الله عليهم عذابا، فأرسل عليهم طيرا أبابيل وهو نوع من الطيور، وقيل أنه نوع من الطيور لم يوجد إلا في ذلك الوقت، وذكر بعض العلماء أنه نوع من العصافير الصغيرة ولا يزال بعض بقاياه بمكة، وهو شديد الإزعاج شديد الصرير، وكان يلقط كل واحد منهم حجرا فيرميه على الرجل من رأسه فيخترمه إلى أسفله فيخر ميتا في مكانه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كذلك أخذ ربك، مو إذا أخذ الأفراد ولا الجماعات، إذا ولا القرية ولا المدينة، إذا أخذ القرى وهي ظالمة، والحال أنها ظالمة، إن أخذه إن بالتوكيد أخذه أليم شديد. وإذا قال الله أليم فهو الأليم، وإذا قال الله شديد فهو شديد. فالشاهد أن الله حصر الفيل في هذا الموضع، امتنع الفيل من المضي ثم أرسل الله عليه العذاب، فهذا الموضع موضع عذاب. فلما كان موضع عذاب وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب دابته وأسرع، وهذه سنته في مواضع العذاب أنها لا تزار ولا ينزل فيها، ويجوز أن يزورها لا تزار إلا بقصد الاعتبار مرورا إذا مرها دون قصد، على تفصيل عند بعض العلماء رحمهم الله. ولذلك لما مر بديار ثمود كما في الصحيح في العلا ضرب دابته وأسرع عليه الصلاة والسلام وغطى رأسه، حتى قال بعض العلماء كأنه يقول إني مصدق بعذابهم ولو لم تر عيني، وهذا من أكمل ما يكون من التوحيد والإسلام لله عز وجل. فمواضع العذاب قال لا تمروها إلا وأنتم باكون أو متباكون لا يصيبكم ما أصابهم، فلا يشرع زيارتها والجلوس فيها إلا على هذه الصفة إذا مر بها باكيا أو متباكيا متأثرا، و جعل العلماء رحمهم الله ذلك أصلا. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بوادي محسر ضرب دابته وأسرع لأنه موضع عذاب فلا ينزل فيه. نعم.
قال رحمه الله حتى يأتي منى،
حتى يأتي منى وهي مشعر، سميت منى لكثرة ما يمنى ويراق فيها من الدماء، وقيل لكثرة الناس إذا اجتمعوا فيها، وقيل لكثرة الخير وما يكون فيها من عطاء الناس من عطاء الله عز وجل لعباده. ومنى واد فسيح ما بين جبرة العقبة وواد محسر، واختلف في جمرة العقبة هل هي من منى أو ليست من منى، على قولين، والصحيح أنها ليست من منى، وعليه فلا يسامت الجمرة وإنما يكون قبل الجمرة، وهذا هو الذي عليه الجمهور رحمهم الله. وبناء على ذلك العقبة لا تعتبر من منى، وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس أن يتحولوا منها إلى داخل منى، كما جاء عنه رضي الله عنه كان يبعث الرجال فيخرج من نزل وراء جمرة العقبة ويأمرهم، فيأمر من نزل وراء جمرة العقبة أن يدخل إلى منى. وأما من جهة وادي محسر فقلنا ضفة الوادي مما يلي منى هي نهاية منى، وهذا الوادي ما بين الجبلين ثبير والصانع، وقال الصائح والقابل بعضهم يسميه، هذان الجبلان ما أقبل منهما من منى وما أدبر فليس من منى، وبطون الجبال وسفوحها كلها من منى، وتعتبر من بات بها فقد بات بمنى. وذكرت بعض الإحصائيات بعض المنشورات أن مساحة منى بهذا القدر تقارب من 6 ملايين متر مربع، وهي مساحة كبيرة جدا، هذا الوادي كله يعتبر منى. نعم.
قال رحمه الله: فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها ب7 حصيات كحصى الخذ.
طيب إن شاء الله سنكمل عقب الصلاة بإذن الله، صلى الله بعزة وجلال يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله: فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها ب7 حصيات كحصى الخذ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى منى صبيحة يوم النحر، والثابت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دفع من مزدلفة إلى منى قال للفضل بن العباس رضي الله عنه وعن أبيه وكان رديفا معه على الدابة: ألقط لي 7 حصيات، فالتقط له 7 حصيات مثل حصى الخذ، وهي الحصاة التي يمكن أن يجعلها بين السبابة والإبهام فيخذف ويحذف بها، فأخذها عليه الصلاة والسلام بكفه ثم قال للناس: بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فبين عليه الصلاة والسلام أن السنة أن يكون الرمي بالحصى غير الكبير، وهو الحصى الذي يمكن أن يخذف ويحذف به، وليس المراد بمثل حصى الخذف أن يكون أيضا الرمي بطريقة الخذف والحذف كما يقول البعض، ولكن المراد أن قدر الذي يرمى به يكون بهذه المثابة. فالتقط عليه الصلاة والسلام وحذر الأمة من الغلو، والغلو الزيادة، ولا شك أن الشرع وسط بين الإفراط والتفريط، وأقام الله نبيه عليه الصلاة والسلام وسنته وهديه بين الإفراط والتفريط دينا قيما، وهذا الدين الذي قام على السماحة واليسر فيه الكمالات وفيه المطالب والغايات، بل أشرفها وأتمها في هذا الدين، ولذلك وصفه الله بالكمال والتمام، وهو من كلمات الله عز وجل، وقد وصف الله كلماته بالتمام والكمال كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فحذر الأمة صلوات الله وسلامه عليه من الغلو، وهذا من توجيهاته في الحج، فقد اشتملت مواطن عديدة في الحج على مواقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم مليئة بالتوجيه. ولقد تأملت كما تأمل من قبلي من العلماء، وتأمل غيري أن أكثر هلاك هذه الأمة بسبب الغلو، ولن تجد إنسانا يجاوز حدود الشرع إلا هلك وأهلك وضل وأضل. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو. وإذا أحب الإنسان شيئا فليكن على القصد والاعتدال دون غلو ودون زيادة، فإذا وفق للعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض فثم شرع الله. ومن هنا قل أن تجد الطوائف والملل والنحل إلا وجدتها بين الإفراط والتفريط، وتجد الغلو له عامل عظيم في إفساد كثير من معاملات الناس وعباداتهم. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يسلمنا من الغلو في الدين، وأن يرزقنا القصد والعدل، وأن يجنبنا مزالق الهوى وسبل الردى. فالتقط عليه الصلاة والسلام 7 حصيات، فأخذ العلماء منه مشروعية أولا أن السنة التقاط حصى جمرة العقبة من مزدلفة لا من منى، فالأفضل والأكمل أن يأخذ هذه الحصيات من مزدلفة، وهذا ليس على سبيل الوجوب، فلو تعذر عليه أو نسي ثم تذكر بعد دخوله أو أخذها من منى من مزدلفة ثم سقطت وضاعت فله أن يأخذ من أي موضع، فليست بمتعينة. ثم كذلك أيضا فيه مشروعية التوكيل. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كانت جميلة جليلة، حتى كان إذا تعاطى بعض الأشياء يتعاطاها بنفسه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وربما تعاطاها بالنيابة فوكل غيره. ومن التوكيل توكيله للفضل بن عباس في التقاط الحصى، وإلا أغلب أموره كانت منه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان أبعد ما يكون عن الكبر، وكان أبعد ما يكون عن استخدام الناس أو طلب الأمور منهم صلوات الله وسلامه عليه، إلا إذا علم طيبة أنفسهم ومحبتهم لذلك فجبر خواطرهم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فوكل الفضل رضي الله عنه أن يلتقط له 7 حصيات، وفيه دليل على مشروعية خدمة الأحرار. ثم إنه عليه الصلاة والسلام انطلق إلى منى كما ذكرنا، ومر بوادي محسر فضرب دابته وأسرع، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم من بعده إذا مروا بهذا الموضع ضربوا الدابة وأسرعوا. وبينا أن السبب في ذلك أن هذا الموضع موضع سخط وعذاب، وينبغي للمسلم إذا مر بديار الظالمين أن يبتعد عنها وأن يسرع وأن يتعجل، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يصيبكم ما أصابهم. ولذلك عتب الله على من نزل منازل الظالمين، فقال تعالى وسكنتم مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فدفع عليه الصلاة والسلام حتى دخل منى، ولما دخل منى سلك الطريق الوسطى، الطريق الوسطى كانت من وسط منى تنتهي إلى الجمرة الكبرى، بخلاف الطريق التي تأخذ بحذاء الجبل حتى تنتهي إلى مسجد الخيف. فكانت هناك طريقان، طريق من أعلى إلى جوار السفح ولا يزال إلى الآن موجودا، وطريق من وسط منى وهو الذي فيه المظلات الآن ويفيض إلى الجمرة الكبرى، فهذا هو الأفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسلكه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ووصل جمرة العقبة وقد طلعت الشمس وارتفعت، لأن حجة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بعض أهل الحساب وأهل الخبرة، والحساب يمكن معرفة عن طريقه أن يعرف زمان حجه، فتكاد تكون الكلمة متفقة على أنها كانت في الحر أو قريبا من الحر، فيختار بعض أهل العلم بالحساب من الفلكيين أنها كانت في الشهر السادس في شهر آذار، وكان ذلك عند اعتدال الليل والنهار، يعني بحيث تكون ساعات الليل والنهار متساوية. وخرج عليه الصلاة والسلام حتى بلغ الجمرة فرماها 7 حصيات، فاستبطن الوادي ورماها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فحيا بها منى كما يقول العلماء. فتحية منى يوم النحر أن يبتدئ برمي جمرة العقبة قبل أن يذهب إلى منزله ومسكنه، وقالوا إنه كتحية البيت بالطواف يحيي منا برمي جمرة العقبة. وسميت هذه الجمرة جمرة العقبة لأنها كانت عند عقبة ينزل منها السالك إلى مكة إلى مكة، وكانت إلى عهد قريب توجد فيها موجودة هذه العقبة العقبة والجمرة في حضن الجبل الصغير الذي عنده العقبة. ثم أزيل الجبل، وهذا الموضع قيل أنه هو الذي وقعت عنده البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، والتي حضرها عمه العباس، البيعة الأولى والبيعة الثانية. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة جمرة العقبة، وهذه الجمرة تعتبر الجمرة الكبرى، وهي أول الجمرات الثلاث مما يلي مكة، ثم يليها الوسطى، ثم يليها الجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف. وهذه الجمرة الجمرة العقبة هي التي تعرض فيها الشيطان لإبراهيم حينما أراد أن يذبح ابنه إسماعيل استجابة لأمر الله عز وجل في قصة الابتلاء. نعم.
قال رحمه الله: كحصى الخدف.
فيرميها بسبع حصيات، فينبغي أن يكون الرمي بالحجر من أي نوع كان، ولا يرمى بالحديد ولا بالنحاس ولا بالرصاص ولا بالنيكل ولا بالخشب. واختلف في العقيق، واختلف في بعض المعادن، ولكن الذي عليه العمل أن الرمي لا يكون إلا بالحصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بمثل حصى الخذف فارموا وإياكم الغلو. فرمى عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات، فالسنة أن تكون سبع حصيات حيث لم يلتقط أكثر منها. ومن فعل العوام أنهم يلتقطون الجمارة كلها من مزدلفة، والسنة أن تلتقط السبع فقط التي ترمى بها جمرة العقبة أو يرمي بها جمرة العقبة. فرمى عليه الصلاة والسلام، فرفع يده عليه الصلاة والسلام ورمى جمرة العقبة بعدما استبطن الوادي، ورماها من أسفلها ولم يرمها من أعلى الجبل. نعم.
قال رحمه الله: يكبر مع كل حصاة.
كان عليه من هدي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه بالجمار ثم رمى الجمرة، ولا يقع الرمي رميا صحيحا معتبرا إلا إذا حصل فيه فعل المكلف ووقعت السقوط في الحوض، والعبرة بالحوض لا بالشاخص، لأن المراد أن هذا القدر الذي بعد الشاخص أن تقع فيه الحصاة، بغض النظر عن كونه ضرب الشاخص وهو العمود أو لم يضربه. ولذلك العبرة بسقوط الحصى في هذا الموضع، ومن هنا لم يزد السلف ولم يغيروا في الأحواض شيئا، وهذا هو الأصل الذي ينبغي العمل به والتزامه. وما يقع من الخلل في الرمي فهو من سلوك الناس لا من العبادة، وفرق بين الخلل حينما ينسب حاشا إلى العبادة وبين أن ينسب إلى سلوك الناس. فعلى الناس أن يلتزموا بآداب الإسلام وبرحمة الإسلام، وأن ينضبطوا في سلوكهم وتصرفاتهم، وأن يضبطوا وأن يعودوا على ذلك، وأن يعلموا وأن يوجهوا، وأن تبذل كل الأسباب. ولا شك أنه بحمد الله هناك جهود طيبة للعلماء والموجهين وأئمة المسلمين سواء في المملكة أو غيرها في توجيه الناس، ولكن الإشكال قلة السماع وقلة التطبيق وكثرة الهوى في الناس. ومن هنا لا يعتب بحصول أي شيء من الكوارث والأضرار على العبادة. وفرق بين أن يكون الخلل من العبادة وبين أن يكون من تصرفات الناس كما لا يخفى. المقصود أن هذا الموضع هو الذي تسقط فيه الحصاة، فلو جاء عند الحوض ورمى داخل الحوض أجزأه، ولو لم يرمي الشاخص كما ذكرنا. والرمي الأصل فيه رفع اليد، ولذلك نص عليه في الرواية، ولو أنه رمى بجنبه بدون رفع يده أجزأ لحصول الرمي، لقوله عليه الصلاة والسلام: فرموا، والعبرة أن يرمي سواء كان بعلو اليد أو كان بمسامتتها للبدن، كما أن بعضهم يعسر عليه أو يكون عنده مرض أو مانع من الرفع. فالعبرة أن تقع الحصاء في داخل الحوض، وأن يكون وقوعها بفعل المكلف لا بآلة معينة على الوقوع. ومن هنا فرق العلماء بين سقوط الحصاء بفعل المكلف وبين سقوطه بفعل الآخر،
وضربوا أمثلة منها لو رمى فوقعت على طرف الحوض ثم أصابتها حصاة ثانية فتدحرجت حتى سقطت في الحوض لم تجزي الرامي الأول لأنها سقطت بفعل غيره لا بفعله نفسه، فلا بد وأن يكون السقوط في الحوض من فعل المكلف وليس من فعل آخر. وعلى هذا كانت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرمي ولا يتحقق الرمي إلا بفعل المكلف، فرمى عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات. قال رحمه يكبر مع كل حصاة فيقول الله أكبر إما مقارنا أو بعد الرمي مباشرة، فإذا قرن فقال الله أكبر أجزأه، أو كان بعد الرمي مباشرة أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى وكبر أثناء رميه صلوات الله وسلامه عليه. والعبرة أن يفرق هذه السبع، فلو جمعها ورماها دفعة واحدة أجزأته عن حصاة واحدة ولا يحتسب بالسبع كاملة، لا بد وأن يفرق وأن يكون لكل حصاة رميها.
قال رحمه الله ويرفع يديه في الرمي،
كما ذكرنا الرفع هذا تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع يديه ويرمي، وأما إذا رمى بدون رفع كأن يرمي بجنبه أجزأه، وهكذا لو رمى بالطرح فإنه يجزيه، ولكن السنة ما ذكرنا أنه يرفع يديه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله ويقطع التلبية بابتداء الرمي،
تقطع التلبية في الحج عند ابتداء الرمي في قول جمهور العلماء لما ثبت في الصحيح عن الفضل بن عباس رضي الله عنه أنه قال كنت عنهما رضي الله عنهما أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فقالوا إنما بعد الغاية إن حتى للغاية والمغية لا تدخل، فالمراد به حتى رمى أي ابتدأ الرمي. وجاء في رواية ابن خزيمة في صحيح حتى رمى آخر حصاة من جمرة العقبة، وهذا من أحوط ما يكون، وإلا الرواية فيها كلام وهي قابلة للتحسين. وعلى كل حال فلو احتاط برمي آخر حصاة من جمرة العقبة كان أفضل أن يقطع عندها التلبية، فلو قطع التلبية قبلها أجزأه.
قال رحمه الله ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة،
ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة، وهذا جمرة في جمرة العقبة لأن لها موضعا واحدا، كانت الجمرة في حضن الجبل ولذلك كان رميها من جهة وليس من كل الجهات بخلاف بقية الجمرات، وقد أزيل الجبل ووضع بجواره الحائط، فالرمي يكون من هذه الجهة من بطن الوادي لأنه موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرمي كما ذكر عبد الله بن مسعود وقال منها هنا رأيت الذي أنزلت رمى رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فيرميها من بطن الوادي. نعم.
قال رحمه الله ولا يقف عندها،
ولا يقف بعد رميه لجمرة العقبة، والضابط في الوقوف بعد الرمي أن يكون بعده رمي، فيقف بعد رمي الصغرى ويقف بعد رمي الوسطى ولا يقف بعد رمي الكبرى وهي العقبة، لا في يوم العيد ولا في أيام التشريق، لأنه لم يقف عليه الصلاة والسلام إلا بعد رمي بعده رمي، فاختص ذلك بالجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، فإذا رمى جمرة العقبة انصرف مباشرة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقف للدعاء. نعم.
قال رحمه الله ثم ينحر هديه،
ثم إذا فرغ من الرمي نحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا، ثم حلق رأسه ثم طاف، وأما إذا كان مفردا فإنه يرمي ثم يحلق لأنه ليس عليه دم. وعلى هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت السنة وعلى هذا كانت السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه، فكان قد أهدى إلى البيت 63 بدنة أتمها علي رضي الله عنه تمام 100 حينما جاء من اليمن، ثم إنه عليه الصلاة والسلام نحر 63 بدنة بيده الشريفة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وأتم علي ما بقي وأمره أن يقوم عليها وأن يتصدق بجلودها وأجلتها صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أيضا موضع ثاني فيه التوكيل من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أعمال الحج، فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنه، ولذلك استحب العلماء للمتمتع أن يتولى نحر
هديه بنفسه إن كان معه هدي من إبل أو مما ينحر، ويتولى الذبح إن كان مما يذبح كالغنم ونحوها، هذا الأفضل والأكمل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال رحمه الله: ثم يحلق رأسه أو يقصره.
ثم بعد نحره رميه ونحره يحلق الرأس إذا أراد الأفضل والأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين، فقال في الثالثة: والمقصرين، أو الرابعة على الشك من الراوي، فدل على أن الحلق أفضل من التقصير. وعلى هذا فإنه إذا اعتمر أو حج فالأفضل أن يراعي الحلق، والحلق إنما يكون بالموس الذي يجز الشعر وما يقوم مقامه، أما إذا كان بالمكائن فإنه ينظر فيه، فإن كان لا يبقي لخصال الشعر على سطح الرأس شيئا كالموس كان حلقا، وأما إذا كان يبقي ولو قليلا فإنه تقصير وليس بحلق، والتقصير يختلف، ولذلك لا بد في الحلق من الجز الذي يمر على الشعرة فلا يبقى شيء منها ظاهر على رأس المحلوق، هذا هو المعتبر في الحلق. وأما إذا بقي أجزاء الشعرة ولو كان أكثرها أو غالبها فقصر الأقل، فإنه يعتبر تقصيرا ولا يعتبر حلقا. والعبرة في الحلق والتقصير أن يستتم الرأس كاملا بالحلق والتقصير، فيحلق جميع الرأس، لأنه لا يجوز حلق بعض الرأس وترك بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والقزع هو فعل اليهود، يحلقون بعض الرأس فيحلقون الطرف الأيمن والطرف الأيسر ويوفرون منتصف الرأس وآخر الرأس، وبعضهم يحلق الطرف الأيمن والأيسر والقفا، ثم بعد ذلك يتركون وسط الرأس موفرا، وهذا من صنيع اليهود ونهي عنه للمشابهة. وهناك قول ثاني للعلماء أنه نهي عن القزع للظلم، وتوضيح ذلك أن الله أمر المسلم بالعدل حتى مع نفسه، وأنه إذا حلق رأسه يحلقه كله أو يتركه كله، لأنه إذا حلق بعضه وترك البعض وكان الزمان زمان صيف فقد رفق بالمحلوق وظلم الباقي الذي لم يحلق، لأن الموضع الذي لم يحلق يتضرر في الصيف أكثر من المحلوق، والعكس لو كان شتاء تضرر المحلوق أكثر من غير المحلوق. ومن هنا نهي الإنسان أن يجلس بين الشمس والظل، لأنه إن كان صيفا ظلم النصف الذي في الشمس، وإن كان شتاء ظلم النصف الذي في الظل. ومن هنا نهي عن كون الإنسان يمشي منتعلا برجل واحدة، لأنه سيظلم الرجل التي لم تنتعل. علم المسلم العدل حتى مع نفسه التي بين جنبيه، ولكي يكون على هذا القصد الذي يراعي فيه الحق حتى لأجزاء بدنه، فإما أن يحلق كل الرأس أو يترك كل الرأس، وهذه هي السنة. فمن أراد أن يحلق أو يقصر في نسك أو غير نسك راعى هذه السنة، أن يأتي بالتقصير لجميع أجزاء البدن في أجزاء الرأس فيقصر من أعلاه ومن جوانبه ومن القفا، فإذا فعل ذلك فقد حصل التقصير، وهذا هو أصح قول العلماء، وهو مذهب المالكية والحنابلة رحمة الله على الجميع. واعتد بعض العلماء بثلاث شعرات: تقصيرا وحلقا، فإن حلقها أجزأ، واعتد بعضهم بربع الرأس كما هو مذهب الحنفية على الأصل الذي قرروه في المسح، وقد تقدم معنا في باب الطهارة. والصحيح أن العبرة بجميع الرأس، لأن الله يقول: لا تحلقوا رؤوسكم، ولأن السنة دالة على أن الحلق يكون للكل أو ترك الكل. نعم.
قال رحمه الله: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.
وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أعطى أبا طلحة رأسه، أنه أعطى الحلاق رأسه، وبدأ بحلق شقه الأيمن قبل شقه الأيسر، وهذا يدل على مسائل: أولا مشروعية التيمم في الحلق والتقصير، فيبدأ بشقه الأيمن لشرفه قبل شقه الأيسر. ثانيا إذا كان السنة التيمم، فهل العبرة بالحالق أو المحلوق، بالحلاق أو المحلوق؟ توضيح ذلك
أن الحلاق ربما جاء من وجه الإنسان، وحينئذ يكون يمين الحلاق يسارا للمحلوق والعكس. أما لو جاء من ورائه وحلقه من وراء فلا إشكال أن يمين الحلاق هو يمين الحالق، الحلاق هو يمين المحلوق. فإذا جاءه من قبل وجهه فإنه يبدأ بيمينه هو لا بيمين الحلاق، لأنه متصل به مقدم على المنفصل، وعليه أن يراعي الجهة اليمنى في المحلوق. فناول شقه الأيمن للحلاق فحلقه، ثم أعطى شعره عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه كما في الحديث الصحيح، فقسمه بين أصحابه ليتبركوا بشعر عليه الصلاة والسلام. وهذا لما جعل الله فيه من إثبات معجزة الرسالة، فهو له عليه الصلاة والسلام لأن أن يتبرك بشعره لمكان النبوة والرسالة، وهذا المعنى خاص به دون غيره صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أفضل الأمة من بعده أبو بكر وعمر وعثمان حلقوا وقصروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلوا ذلك ولم يقسموا شعورهم بين الناس، فدل على أن هذا من خصوصياته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا انتهى من حلق شعره فحينئذ قد تحلل التحلل الأصغر أو التحلل الأول. نعم.
قال رحمه الله: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.
بعد الحلق، والحلق يكون من الغير لا من الإنسان نفسه، فلا يجوز للمحرم أن يحلق لنفسه لأنه لم يخرج من النسك بعد، ولا يخرج من النسك إلا بحصول الحلق والتقصير، ولذلك لا يلي الحلق لنفسه ولا التقصير لنفسه. وهذا ما تفعله بعض النساء، أن تأخذ المقص وتقص لنفسها شعرها، والمفروض أن يتولى ذلك زوجها وذو المحرم منها فيقص شعرها فيتحلل، سواء كان محرما أو كان حلالا، وهو مذهب الجمهور، خلافا لمن منع المحرم أن يحلل المحرم فيحلق له قياسا على الصيد، على محظور الصيد، ولذلك لا يعينه على ذلك. والصحيح مذهب الجمهور، لأن الصحابة حلق بعضهم لبعض مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانوا 100,000. نعم.
قال رحمه الله: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.
ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، كما نص على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه حديث مرفوع متكلم في سنده، ولكن معناه صحيح: إذا رميتم جمرة العقبة فقد حللتم. وعن ابن عباس وعمر وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع أنه إذا رمى جمرة العقبة وحلق فقد حل، وأنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل. فهذا التحلل هو التحلل الأصغر والتحلل الأول. يحل له كل شيء إلا النساء، فيحل له الطيب، لما ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه، ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت. فقولها ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت يعني بعد تحلله صلوات الله وسلامه عليه، التحلل الأول وقبل أن يطوف بالبيت. وأسند ذلك ابن عباس رضي الله عنه حينما سأله السائل: هل يتطيب بعد أن يتحلل التحلل الأول؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم تضمخ بالمسك، أفذلك طيب؟ ينكر على السائل ويستهجن سؤاله. فالمقصود من هذا أنه يحل له الطيب، ويحل له تقليم الأظفار، ويحل له قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فأجاز لهم إلقاء التفث، ومن إلقاء التفث تقليم الأظفار، فدل على جواز أن يقلم أظفاره بعد أن يتحلل التحلل الأول. وكذلك يحل له لبس المخيط، وكذلك يحل له بقية المحظورات كقتل الصيد. وأما النساء فللعلماء وجهان فيما يحل من النساء. قال بعض العلماء: طبعا يدخل في التحلل أنه يحل له حتى عقد النكاح، فيجوز له أن يعقد على المرأة إذا تحلل التحلل الأول، ويجوز له طبعا أن يراجع المرأة، مع أن المراجعة يجيزها طائفة من العلماء ولو كان محرما، لأن الرجعة استدامة للنكاح وليست بإنشاء للنكاح. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فوصفهم بكونه بعلا للمرأة في العدة ما دامت رجعية.
وعلى كل حال يجوز له أن يعقد النكاح ويجوز له أن يتعاطى جميع المحظورات ومنها قتل الصيد على خلاف عند العلماء رحمهم الله. ولكن ظاهر الرواية الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد حل له كل شيء إلا النساء. ثم اختلفوا ما الذي يحل للرجل من امرأته بعد التحلل الأول. فقال بعض العلماء يحل له أن يباشر دون أن يجامع، بمعنى يحل له أن يقبل وأن يلمس وأن يباشر دون أن يجامع المرأة فيصيبها. وقال بعضهم بل إنه يحظر عليه النساء سواء كان بالمقدمات بالمباشرة أو بالجماع، وهذا أوجه. ومن هنا يمتنع من النساء حتى يطوف طواف الإفاضة ويحصل له التحلل الكامل.
قال رحمه الله: ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج.
ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الركن وطواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة. وهذا الطواف أجمع العلماء والمسلمون على أنه طواف الركن في الحج، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهو طواف الزيارة وطواف الإفاضة وطواف الركن. فنزل عليه الصلاة والسلام إلى مكة بعد أن رب جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام، انطلق إلى مكة فطاف هذا الطواف، وكان الناس قد ركب بعضهم بعضا وازدحموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضطر في هذا الطواف أن يطوفه على بعيره صلوات الله وسلامه عليه. فطاف على بعيره، وهذا الطواف يحصل به التحلل الكامل، وحينئذ إذا أتم طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء حتى النساء. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أيام منا أيام أكل وشرب وبعال، والبعال إصابة النساء. ومن المعلوم أن مراد بأيام منا ما وقع بعد يوم النحر من التحلل الكامل، لأنه قد طاف طواف الإفاضة، وهذا على الأصل. وعلى المسلم أن يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فأكمل الناس في الحج أجرا وأرجاهم قبولا وأحقهم بالبر برا من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فطاف طواف الإفاضة صبيحة يوم النحر ولم يؤخر ولم يتتبع في ذلك الرخص، بل أخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطاف طواف الإفاضة، وحرص على إيقاع هذا الطواف في هذا الوقت حتى يصيب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صلى الظهر بمنى من يوم النحر أم صلاها بمكة. فروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الظهر بمنى، أي أنه طاف هذا الطواف طواف الإفاضة، ثم إنه عليه الصلاة والسلام مر بالعباس وهو يسقي الناس من سقاية زمزم، فشرب عليه الصلاة والسلام من زمزم، ثم صعد إلى منى وأدرك فيها صلاة الظهر. وهذا على رواية عبد الله بن عمر وأصلها في صحيح مسلم. ومنهم من قال إنه صلى الظهر بمكة ثم صعد إلى منى، وهذا هو الذي تقتضيه رواية حديث الرواية في حديث جابر وحديث عائشة رضي الله عنها. ومن هنا رجح بعض العلماء أنه صلى الظهر بمكة لأن راويها اثنان، عائشة وجابر، وما رواه الاثنان ليس كما رواه الواحد. وثانيا أن جابر وصف منسك النبي صلى الله عليه وسلم وصفا تاما كاملا حتى فصل دقائق الأمور، فقال في وضوئه عليه الصلاة والسلام بين مزدلفة وعرفات في الشعب وضوءا خفيفا أي سريعا. وهذا كله يدل على دقة ملاحظة جابر، وقد جاء بالأمر كاملا، فرجحوا رواية صلاته بالظهر من هذا الوجه. ثم أيضا رجحوه من جهة الزمان، فقالوا إن حجته عليه الصلاة والسلام كانت في حال اعتدال الليل والنهار كما ذكرنا،
والغالب أنه يبقى معه إلى 6 ساعات إلى زوال الشمس، ما بين طلوع الشمس إلى زوالها ودخول وقت الظهر. فما رواه جابر وعائشة من أنه صلى الظهر بمكة قالوا أقعد وأقرب إلى السنة، لأنه ما كان ليؤذن بمكة يترك الصلاة ثم يمضي إلى منى. فال6 ساعات قالوا إذا تؤمل دخوله إلى منى من أطرافها، ثم رميه لجمرة العقبة، ثم بعد ذلك نحره 63 حلقه لرأسه، ونحره 63 بدن بيده الشريفة، وطبخت وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام، ووقف للناس يسألونه، وبعد ذلك ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة في زحام ما بين 100,000 كلهم يقول ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس رضي الله عنه كنت أنظر أمامي فأرى الناس مد البصر، وأنظر عن يميني وأرى الناس مثل ذلك، وعن شمالي ومن ورائي. فهذه الأمة كلها، وقد دفع عليه الصلاة والسلام بهم من مزدلفة إلى منى، ودفع من منى إلى مكة، ثم بعد ذلك طاف طواف الإفاضة. قالوا يبعد أن يتمكن من وقت الظهر في منى، فرجحوا صلاته بمكة وأنه خرج إلى منى بعد صلاة الظهر. ولا يبعد أن الله يبارك لنبيه عليه الصلاة والسلام، وقد حبس الله الشمس لنبي من أنبيائه، ولا يبعد أن الله عز وجل يضع البركة. وكان بعض مشايخنا يستدل بحديث عبد الله بن عمر على عظيم ما وضع الله من البركة لنبيه عليه الصلاة والسلام حتى تمكن من فعل هذه الأشياء وإدراك الصلاة بمنى. نعم.
قال رحمه الله: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم.
ثم يسعى بين الصفا والمروة، وقد تقدمت صفة السعي وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. يسعى هنا إذا كان متمتعا، لأن المتمتع عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، وهذا قول جماهير الأئمة من السلف والخلف رحمهم الله، أن المتمتع بالعمرة عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، وأن قوله دخلت العمرة في الحج المراد به جواز إيقاع العمرة في أشهر الحج، لأنه جاء ردا على عقيدة الجاهلية الذين كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ الصفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ميقات الحج الذي كانت تخصه العرب بالحج قد أصبح للحج والعمرة، فدخلت العمرة في الحج، وشبك بين أصابعه، ولما قيل له ألعامنا هذا أم للأبد قال لا بل للأبد.
قال رحمه الله: أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم.
إذا كان متمتعا سعى كما ذكرنا للحج، ويكون سعي ركن كما سيأتي إن شاء الله في بيان أركان الحج والعمرة، ويكون سعيه الأول أيضا سعي ركن لأنه للعمرة. وإذا كان قارنا ففيه تفصيل، إن كان عند قدومه إلى مكة وجد وقتا فطاف طواف القدوم وسعى بعده لم يسعى يوم النحر بعد إفاضته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت ولم يسعى، وقد كان قارنا فسعى سعيا واحدا كما دل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والرواية على هذا متفقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى إلا سعيا واحدا. ويؤكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. وقد فعلت عائشة هذا السعي لأنها لم تتمكن من السعي قبل يوم عرفة. ومن هنا قال المصنف رحمه الله أن القارن إذا لم يتمكن من السعي قبل يوم عرفة كان يكون جاء على عرفة مباشرة ومعه هديه صح قرانه، وحينئذ قالوا أنه يسقط عنه طواف القدوم ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى بعد إفاضته. نعم.
قال رحمه الله: ثم قد حل من كل شيء.
وهكذا إذا كانت امرأة حائض أو نفساء لم تتمكن تطوف قبل يوم عرفة وهي قارنة، فإنها إذا طافت للإفاضة وطهرت تطوف بعد تسعى بعد الإفاضة سعي الحج. فهذا مراد المصنف أن القارن الذي لم يسعى قبل عرفة والمفرد الذي لم يسعى قبل عرفة والمتمتع، كل هؤلاء يسعون يوم النحر. وأما إذا كان مفردا وسعى بعد طواف القدوم أجزأه على أصح قول العلماء رحمهم الله، وهو مذهب الجمهور أنه إذا طاف طواف القدوم وهو مفرد ثم سعى بعده أجزأ، لأن العبرة في السعي الركن أن يكون بعد طواف سواء كان فريضة أو كان نافلة. نعم.
قال رحمه الله: ثم قد حل من كل شيء.
ثم حل له كل شيء حتى النساء كما ذكرنا، كما قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأكد هذا صريح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول أيام منا أيام أكل وشرب وبعال، فأجاز إصابة النساء أيام منا على أنه قد طاف طواف الإفاضة وسعى، وحينئذ قد خرج وتحلل التحلل الكامل.
قال رحمه الله: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب.
يستحب أن يشرب من ماء زمزم، الزم هو الجمع، قالوا سمي زمزم لأن الله جمع فيه من الخير والبركة ما لم يجمعه في غيره، وقيل لأن أم إسماعيل جمعته حينما ضرب جبريل بجناحه فانفجر الماء من تحت رجل إسماعيل عليه السلام، فصارت تجمع الماء وتقول زم 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 زم، فسمي زمزما لذلك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: رحم الله أم إسماعيل، لو تركتها يعني زمزم لكانت عينا معينا، أي أن الله أرسلها فلا تنقطع، ولكنها زمت الماء وجمعته. هذا الماء المبارك جعل الله عز وجل فيه من البركة والخصائص ما لم يجعله في غيره. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها طعام طعم وشفاء سقم، فمن شرب زمزم لكي يطعم كفاه الله جوعه وسد له مصغبته ومجاعته، كما حصل لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، فقد شرب من زمزم 40 يوما حتى أصبح الشحم في بدنه. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها طعام طعم وشفاء سقم. وقوله وما يدريك إثبات للشيء، لأنه جاء بأسلوب تعرف العرب كقوله عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنها رقية. وهذا كله لتعظيم الشيء، يعني أي شيء عثرت عليه حتى علمت أنه رقية. وهذا الماء يستحب شربه بمكة وبغير مكة، أما بمكة فلا إشكال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شربه بمكة وارتوى منه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وبغير مكة خلافا لمن شدد في حمل الماء من مكة. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي أن بعث إلى عتاب بن أسيد وكان أميره على مكة أن يبعث إليه بوقر من ماء زمزم، وهذا أخذ منه جواز حمل زمزم إلى غير مكة وانتقال بها إلى غير مكة. والأصل في ماء زمزم أنه للشرب. وهل يجوز الاغتسال به؟ قال العباس رضي الله عنه وأرضاه: أثر عنه أنه كان يقول: أما إنه لكل شيء، أما إني لا أحله لمغتسل وهو لشارب حل وبل. واختلف في توجيه ذلك، واختار بعض العلماء أن ماء زمزم فيه مشقة في نزحه وأخذه خاصة في وقت السقاية، وقد كان هذا في صعوبة، فإذا كان وقت الشدة كانت مقالة العباس في سقايته لا أحله لمغتسل، لأنهم إذا أصبحوا يغتسلون به ضيعوا ما هو أهم وهو الشرب. والأصل في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم ولو توضأ به فلا بأس ولا حرج، وهكذا بالنسبة لاستعماله كدواء وعلاج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام طعم وشفاء سقم، فدل على أنه يجوز التداوي بماء زمزم. وهذا التداوي بماء زمزم يحتاج إلى عقيدة صادقة وإيمان بالله عز وجل وصدق لجأ إلى الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء وأمره بين الكاف والنون. ففي هذا الماء
شفاء الأسقام وشفاء الآلام بإذن الله الملك العلام الذي لا يعجزه شيء. وقد قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: إنها طعام طعم وشفاء سقم. فلا يجوز لأحد أن يتردد في اعتقاد كون زمزم شفاء. وقد أثبت ذلك المسلمون، ثبت ذلك للمسلمين على مر العصور والدهور، فرأوا من عجائب هذا الماء وما وضع الله فيه من البركة وشفاء الأسقام ما لم يخطر على بال. وقد ذكر بعض مشايخنا رحمه الله أنه أصيب بداء أعيا الأطباء وآلمه ألما شديدا، قال: فدخلت المسجد الحرام ذات يوم وتذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها طعام طعم وشفاء سقم. قال: فارتويت من زمزم وأنا أسأل الله أن يجعله لي شفاء. قال: والله ما خرجت من عتبة باب المسجد إلا وقد ذهب عني ما أجده. وهذا كله راجع إلى قوة الإيمان وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وما يفعله البعض من العبث بالنصوص الشرعية وما يتلوكه ألسنة المنافقين والمرجفين لا يضر أهل الإسلام وأهل العقيدة السليمة الصافية من الشوائب والدخن، ولا يؤثر ذلك في المؤمن المعتصم بالله عز وجل الذي إذا قال للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. ومثل هذه التشويشات والوساوس فإنها لا تجزي، حتى إنه بلغ ببعض الكتب الطبية كما ذكر لي بعض الثقات من الأطباء أنهم ذكروا داء الطاعون، داء الكوليرا، أنه أصاب في زمان موضعا من بلاد المسلمين، فكانوا يتحدثون بانتشار هذه الكوليرا، قالوا إنها انتقلت إلى هذا البلد بسبب الحجاج أنهم نقلوا ماء زمزم وكانت فيه الكوليرا، ألا شاهت وجوههم؟ فيلفقون هذه القصص المكذوبة المختلقة لكي يضعفوا عقيدة المسلمين بربهم وإيمانهم بهذه النصوص الصحيحة. فالذي يشرب على قوة إيمان وقوة اعتقاد فإن الله يعطيه سؤله، والله عز وجل على كل شيء قدير، قادر أن يشفي المبتلى وأن يكفي المبتلى ولو لم يستعمل شيئا من الدواء، فهو قادر أن يشفيه في طرفة عين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، ولكن رحمة من عندنا ماذا بعده؟ وذكرى للعابدين، للعابدين الموحدين. قالوا إن العبادة هنا بمعنى التوحيد والإخلاص، فمن قوله تعالى: فأنا أول العابدين، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي المخلصين الذين لا يلتفتون إلى هذه الدعوة الباطلة الزائفة. فالمقصود أن زمزم ينفع بإذن الله عز وجل ويشفي بإذن الله عز وجل من الأدوية والبلاء الحسي والمعنوي بصدق إيمان والتجاء إلى الله عز وجل. وكذلك أيضا ثبتت السنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم في الانتفاع من زمزم، كما في الحديث الحسن: زمزم لما شرب له وعليه، فلو شرب زمزم يسأل الله حاجة من خير الدين والدنيا والآخرة فإنه على رجاء خير. قال بعض العلماء: لقد جربنا هذا الحديث فوجدناه حقيقا وصحيحا وإن لم يصح سنده، أي أننا جربناه ورأيناه بالحقيقة والتجربة أنهم شربوا زمزم فآتاهم الله ما سألوه. وذكر ابن العربي رحمه الله أنه قال: شربت زمزم فسألت الله العلم ففتح الله علي فيه حتى إني ندمت أني لم أكن سألته العلم مع العمل. فقصص العلماء وأخبارهم في هذا مشهورة، ولذلك ذكروا عن الأئمة والحفاظ أنهم سألوا الله عز وجل من الخير ووجدوا ذلك صحيحا مجربا وفي التجربة غناء. ففي زمزم الخير الكثير، يشرب منها ويتضلع ويرتوي. والسنة في شرب زمزم أن يشربه قائما لأن ذلك أبلغ في الشبع، ومن هنا فرق بين زمزم وغير زمزم في الشرب قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وقال: من شرب قائما فليستقه، وقال: شرب إنه شرب معه القرين. فالسنة عدم الشرب قائما. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرب زمزم وهو على بعيره، فمن يقول أن من على البعير قائم قالوا هذا قيام، ومن يقول أن من على البعير ليس بقائم يقول أنه ليس بقيام، لأن من على البعير يسدل رجليه في هيئة القائم وصورته. فقالوا إنه نهي عن الشرب قائما من العلل أنه إذا شرب وهو جالس انضمت أحشاؤه واكتفت أمعاؤه فلم يكن هناك جشع في شرب الماء كثيرا، وحينئذ يأخذ على قدر الكفاية، فتجد الإنسان إذا شرب جالسا يشرب أقل مما لو شرب قائما. ومن هنا قالوا إنه لمعنى طبي وأشار إليه بعض الحكماء وبعض العلماء رحمه الله ينقل عن بعض الأطباء أنه صح في البدن. فأوصت امرأة أعرابية ولدها فقالت يا بني إذا شربت الماء فالزم الأرض ولا تعجل بالرواح، أي أنها أوصتها أن يكون جالسا ولا يكون قائما، وأن لا يعجل بعد شربه مباشرة أن يمضي لوجهه، فلا يحمدونه طبا. الشاهد فيه أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه لمعنى طبي، وقيل إنه لمعنى شرعي لقوله شرب معه القرين، وذا قال من شرب قائم فليستقه، وجمع بينهما بأنه لا مانع من اعتبار العلتين. فإذا نظر إلى العلة الأولى وهي أن الشرب قائم قالوا إنه يشرب أقل، فإن ماء زمزم يقصد منه أن يشرب أكثر، ومن هنا يشرب زمزم قائما ولا يشربه جالسا حتى يكون أبلغ في تضلعه وريه من الماء وشبعه. نعم.
قال رحمه الله ويتضلع منه،
يتضلع منه معنى أنه يشرب منه ويزداد من الشرب. نعم.
قال رحمه الله
تضلع غاية الري. نعم.
قال رحمه الله ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك.
الله أكبر، لو الله أعطى هذه الدعوة لمن يدعو بها هذا خير عظيم. المحفوظ عن ابن عباس رضي الله عنه الثلاث كلمات: اللهم ارزقني علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ذلك، وهذه دعوة تجمع خير الدنيا والآخرة: علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، هذا خير عظيم. وعلى كل حال يشرب ويسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، وقد بينا أن الدعاء المخصوص في الموضع المخصوص لا يحكم ولا يفتى به إلا بسنة وبأصل. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا وجعلك الله من المقربين والسابقين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين.